أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا في المجلس الأخير ثلاثة آداب من جملة آداب الطعام. رأينا أنه من آداب الطعام التلذذ بأصناف المأكولات والمشروبات والمطعمات دون إسراف ولا تبذير، وتكلمنا مطولا عن ذم الشبع الذي يورث الكسل والوهم والركون إلى النوم وغير ذلك. ورأينا كيف ينصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه وأمته بأن يقتصروا على لقيمات تقيم صلب الرجل، ويترك فإن كان ولا بد أراد أن يشبع فعليه بثلث بطعامه وثلث بشرابه وثلث بنفسه. ومن جملة الآداب أيضا التي تعرضنا إليها أو لها هي النهي أو اجتناب من الآداب أن تجتنب القران بين الأكلتين والتمرتين وغير ذلك، أن الإنسان لا يحمل تمرتين أو عنبتين أو غير ذلك في وقت واحد، ولكن يحمل واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ورأينا أن الصحيح هو التحريم من عدام القرينة الصادفة إلى الكراهة، وهذا مذهب قلنا الشافعي وبعض السلف. والأدب الثالث الذي تعرضنا إليه ألا وهو هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لعق الأصابع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من طعامه فلا يمسح بالمنديل واحد، ولكن يلعق أصابعه فإنه لا يدري أين تكون البركة، ربما كانت البركة في آخر الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلعقها أو يلعقها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نرى ثلاثة آداب أخرى، والأدب السادس عشر أو السابع عشر، الثامن عشر، يلا الأدب الثامن عشر من آداب الطعام، ألا وهو اجتناب الصلاة بحضرة الطعام، اجتناب الصلاة بحضرة الطعام. فإن من تيسير الله تعالى على المكلفين من عباده أنه رخص لهم جملة من الرخص. كثيرا ما ترى الله تعالى يرخص لهذه الأمة ما لم يرخصه لغيرها، وهذا قد ورد في القرآن الكريم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، حيث قال: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل هذا النبي؟ قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. الإصر هو قلنا الثقل الشديد، مو أي ثقل، الثقل الشديد، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن جملة دعاء المؤمنين أنهم يقولون: ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قد أجبت هذا الدعاء، أنا هذا الدعاء مستجاب، ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. الله عز وجل استجاب فبين لنا هذه الإجابة من خلال التكاليف هذه التي رخص فيها بعض الشيء، رخص في كثير من الأشياء. ومن جملة هذه الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى فيها عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن الصلاة بحضرة الطعام، نهاهم عن الصلاة بحضرة الطعام، وذلك لأن الإنسان يكون مشوش الذهن مضطرب القلب إذا كانت نفسه تتوق إلى هذا الطعام، فإنه سيشرع في صلاته دون إقامة غرضها. غرض الصلاة شو هو؟ قلنا في درس التفسير أو الأمس، هو محادثة الله ومناجاة الله تعالى، تتكلم معه. فأنت إذا كنت مشوش الذهن مضطرب القلب فكيف ستحدثه؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، عن الصلاة به، وهو الإنسان يكون حاطئ أن يمسك البول أو الغائط أو غير ذلك، نهى عن ذلك. والأدلة على ذلك ما رواه مسلم عن ابن أبي عتيق رحمه الله تعالى قال: تحدثت أنا والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هذا من فقهاء المدينة، من فقهاء السبعة المعروفون، وهذا منهم. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: تحدثت أنا، وهذا عبد الرحمن بن أبي عتيق حفيد لعائشة، ها، و ابن أخت ابن أخ عائشة، وهذا كذلك ابن أخيها، يعني كلاهما تكون لهم خالة، هي خالتهما أو عمتهما أو عمتهما. فقال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا، لحانا أي لا يوضح عندما يتكلم، كان الناس لا توضح عندما تتكلم، فإن اللحن كان اللحن في البيان، إنسان يتكلم عادي لكن لا يبين، ما يحسن انقطاع العبارات، هذا مثلا ولا عيب ولكن لا يحسن المغالب، لا يحسن الكلام، عوض بشي فهمك في شيء في دقيقة قد يفهمك في ساعة، لا يحسن التعبير، وكما لا يحسن التعبير. وأما هناك لحامة لا يطلق على من كان في عيب اللسان، ألتر مثلا يكون ألتر أو ألكن غير ذلك من العيوب، وهذه العيوب كانت في العرب، قلنا كانت في العرب عيب خلقي عادي، لكن إياك أن تتصدر بالخطاب ولو كنت أعلم الناس عند العرب قديما، واحد لا يحسن النطق بالحروف هذا لا يتقدم إلى الخطابة أبدا، من عيوب الخطيب أنه مثلا، لكن اليوم هذا إن شاء الله آن المهم تحتاج خطيب، مهم يعني عيوب كانت يعني لشيوع الخطابة ذات زمان، وكان الخطيب يعني هو رمز القبيلة وغير ذلك، كانوا يعظمون الخطيب، فكان لحانا كيف يمكن لا يبين عند الكلام، او كان به عيب في اللسان، مهم ظاهر الحديث انه كان لا يبين عندما يتكلم، ما يبينش منه، وكان رجل لحانا. فقالت له عائشة: ما لك لا تتحدث كما يتحدث ابن اخي هذا، ابن اخي هذا، مش بيه ما تكلمش كما يتكلم ابن اخي هذا، كلاهما هي عمتهما كلاهما، اما اني قد علمت من اين اوتيت هذا، إنه قد أدبته أمه، وهو كان يما ما كانتش حرة، أمه لم تكن حرة، كانت أم، يعني هو ابن أم ولد كما قلنا، أمه أم ولد، أبو أم ولد، جارية تلد لسيدها، هذه تصير أم ولد بعد موت السيد تصير حرة، فقالوا يعني تعرفوا يعني تتكلم معه بمثل ما زال وتقول له إني أعلم من أين أوتيت هذا، أنت قد أدبتك أمك وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم غضب غضبا شديدا وأغضب عليها، أغضب عليها أي وجد في نفسه غضب غضبا، وجد في نفسه غضبا، فقال: فلما رأى مائدة عائشة قد أزي بها قام، قال لما يكون ربنا على واحد ما يرضى بأكل ولا شيء، ثم قال قالت له: أين؟ قال: أصلي، أصلي. قالت: اجلس. قالت: إني أصلي. قالت: اجلس. غدر، غدر أي غدار، أيها الغدار، والغدار هو الذي لا يفي، الغدار هو الذي لا يفي إما بالأمانة ولا بالحقوق، فمثلا أعطيتك أمانة تغدر غدار، أما لو مثلا أدبت ابنك ربيته وأكرمته وكذا فهذا يغدر عليك، هذا لم يفي بالحق الذي عليه، هذا غدر. وهذه كلمة غدر الفعل هذا لا يستعمل هكذا مثلا جاء غدر ورأيته غدر، لا، هذا يستعمل فقط في النداء، في النداء تتحدث نادي واحد تذله في الذم، مثلا واحد خبيث تقول يا خبث، مثلا واحد فاسق تقول يا فسق، واحد غدار تقول يا غدر، هذا وزن خاص به بالنداء، هذا خاص به بالنداء. فقال: وشاع في سد الذكور فعل، هذا يقول المال، وشاع كور النساء فعال، ما في اسمه لوكا بن لوكا، ما في اسمه هذه لوكا بن لوكا، هذه ذم، ذم هذا. قالت اجلس هنا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان. طبعا لا صلاة بحضرة الطعام واضح ولا هو يدافعه الاخبثان. هناك شيئان خبيثان بل اخبثان, اخبث شيء يعني في الانسان جوا, يدافعان ويدافعه. اذا شو مدافع ايه في نزاع في حقد, هو يمسك نفسه كما جاء بعض الروايات حتى يضم فخذيه, حتى يضم الرجل فخذيه, فلا صلاة هو يدافع الاخبث. لماذا؟ العلة الغرض المقصود الاهم من الصلاة ذهب, الا وهو استحضار القلب مع الله تعالى وانت تحدثه. وفي البخاري ايضا ومسلم عن عائشة عنها ايضا رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وشاع حكمة للعشاء قبل العشاء, ذكرين العشاء قبل العشاء. اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فهذا الحديث سنرى كيف وجهه اهل العلم, كيف فهموه, خلاف طويل عريض بينهم, خلاف كبير يعني بينهم, هل تعمل بهذه الرخصة مطلقا ام هناك شروط ام لا تعمل بها, ان هي خاصة بوقت دون وقت. فجمهور اهل العلم حملوا هذا النهي, هذا لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان, حملوه على الكرامة, مكروه تصلي والطعام قد وضع عندك, حطوا لك الطعام مكروه تقوم تصلي, كل صد حاجتك ثم اذهب الى الصلاة. هذا شكون مثل الجمهور رحمه الله تعالى, لكنهم اختلفوا ذكروا مكروه, اختلفوا يعني مطلقا يعني متى مكروه, يعني الافضل مريا ناكل صح, ما اختلفوا. فقال منهم من قيده بالصائم, قال غير الصائم ياخذ بهذه الرخصة. شو ياخذ بهذه الرخصة؟ الصائم. استدلوا برواية صحيحة, استدلوا برواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء ثم يذهب للصلاة. هذا التقييد, هذا إذا وضع العشاء وأحدكم صائم, وش تفهم منه؟ أنه هذا الرخصة بخاصة فقط بالصائم, هذا منهم الأول. وقال المذهب الثاني وهو ابن دقيق للعيد رحمه الله تعالى يقول ينبغي ان تحمل على المغرب فقط. هنا الضيق وسع علينا شويه, المذهب الاول ضيقها بزاف قال غير الصائم. الان ابن دقيق للعيد ايش قال؟ لا لا لا, المغرب صلاه المغرب اذا وضع الطعام في وقت صلاه المغرب, لانه غالبا ياكل الانسان مثلا, طبعا نحكوا غالبا الناس طبيعيين, شيء الناس بيخرجوا عن الطبيعه ياكل كل وقت, لا نحكوا عن الطبيعه يعني غالبا ياكل الانسان يتعشى مع صلاة المغرب, وخاصة هذه عادة عربية كنا نتكلم عنها في النهي عن أكل البصل والثوم ثم تذهب إلى الصلاة. عادة عربية أنهم يأكلوا بعد المغرب, مع المغرب يأكلوا المغرب ويأكلوا, وهذا أمر طيب يعني لا يزال عليه قوم على المشرق اليوم, لا يزال الناس على هذا الحمد لله. اسمك تذهب إلى المسجد تصلي المغرب, يصلي واحد منا هذا الوقت شم ريحة اللوبيا شم ريحة العدس, يعني خذ مطعم علاش؟ صلى ياكل ويصلي ويجي يصلي المغرب, هذا معروف, او ياكل ويصلي العشاء, في العشاء تشم الناس فيها, هذه عاده عربيه, وهذا افضل, لان الانسان عندما ياكل يخرج للصلاه يعني الاكل هذاك يعني يمشي في الجهاز لا باس, يعني يمشي ياكل بعد مباشره يروح ينام. هذا في الحقيقه تكلمنا عنه انه من اسباب الكوابيس في النوم. اذا قال ابن بطل العيد قيدها زاد وسعها شوي, قالت لا هذا خاص ماشي بس بالصائم, حتى لو كنت مفطر وضع على العشاء, العشاء مع صلاة المغرب كل ظهر عصر, لا مفهوم؟ ظهر عصر او صلاة العشاء العشاء فلا مفهوم؟ صح. مين جاب ادلة التقييد هذا؟ قال لاحظوا قول عائشة رضي الله عنها فابدأوا بالعشاء, دليل على انه مقيدناش بالعشاء بصلاة المغرب, عشان بعد المغرب يتعشى الانسان. ويؤيده ايضا رواية صحيح البخاري ايضا عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. شوف رواية اخرى قال إذا وضع العشاء تبدأ به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. قال ابن دقيق العيد والحديث يفسر بعضه بعضا. هذا الحديث أطلق وهذا حديث قيم، هل خاص بصلاة المغرب؟ شو عندهم المذهب؟ مذهبان، بعضهم قال خاص بالصائم والآخر قال هو خاص بصلاة المغرب فقط. ومنهم مذهب ثالث من قيده إذا كان محتاجا إلى الطعام، كنت جوعان كنت جوعان خلاص كل. أما مجرد إذا قاعدة تصبر تذهب للصلاة وتصبر وتأتي، هذا علاش؟ للعباد العلة. لماذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بالعشاء؟ لماذا؟ مش كانوا في الصلاة حضروا يعني بخشوع واستحضار قلب. قال فإذا كنت ماكش جوعان لا تحتاج إلى هذا الطعام، فلماذا؟ اذهب إلى صلاة الله. وهذا هو المشهور عن الشافعية والمالكية ورواية أحمد. المالكية والشافعية يفتون هذا، يقول الإنسان إذا ما كانش جوعان ينهض ويصلي، فوق ينهض ويصلي. أما لو ماش جوعان يقعد قال لا، هذا ارتكب محظور أو ارتكب شيء مذموم. في بداية مثلا ابن القيم يرفض عن الإمام أحمد يقول لك كان هذا والناس في مجاعة، وصح يعني كان شوف واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكيف كانوا في مجاعة كما ذكرنا مرارا، يأكل الواحد منهم في اليوم كله يأكل شوف تمرة، وكان تمر عليهم ثلاث أيام لا يأكلون شيئا كما رأينا الحديث جابر صحيح، تمر عليهم ثلاث أيام ما يأكلوا شيء. فهذا تتصور هذا يأكل تمرة في اليوم يوضع لهم طعام، هل يبقى يأكل ولا يصير؟ لا ابقى وكل قيدوه إذا ما كنت محتاجا إلى الطعام. زاد الغزالي رحمه الله تعالى زاد قيد آخر، قال محتاج للطعام وتخشى فساده، مو أي طعام، قال علاش أنت محتاج للطعام؟ اذهب للصلاة وادخل فوق. قال الطعام الذي يخشى فساده هذا كله كله، ثم اذهب إلى الصلاة. شكون يعطينا طعام يخشى فساده؟ طعام يخشى فساده كيف أعمل لو تروح تصلي المغرب وترجع؟ طبعا احنا صلاتنا اليوم لا اعتراض عليها، محتاج طعام ما يفسد، لماذا؟ المغرب كي تطول 10 دقائق، قديما كانوا لاباس يصلوا بالطور والاعراف، ها يفسد الطعام، لا تروح تصلي الاعراف، تروح تصلي الاعراف الفاكهة، يفسد يقينا، تصلي الاعراف تجيب فيها شحال نص ساعة، هذا معروف، لكن اليوم ما تخاش يعني ما يفسدش الطعام، هذا الطعام يفسد اليوم. ما لقاش عاود تسخنوه عادي، ما لقاش عاود تسخنوه عادي. طعام يفسد مثلا نأبي يعني ربما طعام يجف يجلس ربما الله أعلم الله أعلم. المهم هذا طيب. القول الخامس طبعا شوف يعني باش تشوف تعظيم العلماء للصلاة وفهمت أشياء يعظمونها الإنسان كي يقرأ الفقه يعني مثل هذه الأمور يعني سبحان الله يعظم يعظم مثل هذه الأشياء. يقول سبحان الله شوف خلاف العلماء لأجل الصلاة ما شاء الله. قالوا من والمذهب الخامس منهم من لم يقيده وضع الطعام كل وانصرف الى الصلاة، انصرف الى الصلاة طبعا ماشي قد يقصر لا انصرف الى الصلاة يعني وش الحق مع مبارك ما الحق خلاص. هذا قول الثوري يعني عندنا سالف فيها قول الثوري والامام احمد واسحاق بن راهوي. الان فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله ورسوله، لازم نردوا شوفوا يعني شو الاحق بهذا القبول، شو الاحق بالقبول هذه الاقوال هذه. فتنظر فترى ان كل هذه الاقوال ما لهاش دليل، الحديث مطلق صح ما لهاش دليل، مجرد نظر نظر الى العله وهذا. فنلجا الى شكون؟ اما الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هناك تفسير منه، او نرجع الى اصحابه رضي الله تعالى عنهم صح. فلاحظنا ان ابن عمر فسر لنا الحديث عمليا، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم. شوف ابن عمر كيف فهم الحديث. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدأوا بالصلاه، فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. حتى الان ما زالش الاشكال ما زالش الاشكال يعني ربما يقصد المحتاج اليه الجوعان. قال نافع وروي الحديث وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءه الامام. شوف ابن عمر يوضع له الطعام ويسمع الصلاه، يسمع اقام الصلاه وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ، وانه ليسمع قراءة الامام، يسمع قراءته ثم ينصرف. اذا قال الفاكهاني رحمه الله احد العلماء الشافعية قال لا ينبغي حمله، قال ينبغي حمل الحديث هذا على العموم كما قال الثوري وامام احمد واسحاق براهو، قال ينبغي نحمله على العموم، ما يجوزش قيده وخلق نظر مثل العلة، قال نحمله على العموم وهي ولا ننظر الى العلة التي هي تشويش المفضي الى ترك الخشوع، المفضي الى ترك الخشوع. قال لان ولا يمكن تقييده بالصوم، هذا الذي قيده بالصوم. لماذا؟ قال لان الجائع غير الصائم قد يكون اشد شوقا الى الاكل من الصائم، صح؟ واحد صائم ربما ادن المغرب كما اكثر الاحوال ظروف الاثنين مثلا او تكون بالخميس، ناس صايمه اثنين وخميس عادي ايام شعبان الناس كلها صايمه وتحضر الدروس عادي، شوفها نصبر حتى بعد صلاه العشاء نذهب الى البيت وناكل، فيها شيء ما فيها شيء، هذا ليس محتاج الى الطعام، لكن قد يكون واحد مفطر جوعان اشد شوقا الى الطعام الصائم، فينبغي تقييده بالصائم. صح، هذا مذهب سنفصله طبعا بعد حين، سنفصل يعني كيف الانسان ياخذ بهذا الرخصه بضوابط. المذهب الثاني قلنا المذهب الاول شكون مذهب الجمهور، ايش قالوا؟ مكروه، مكروه تروح تصلي وتترك طعام الذي وضع اليك بشروط اختلفوا فيها، والصواب انه علم. صح، القول الثاني من وضع له الطعام حتى له الطعام تبصي وقيمت الصلاه وذهبت تصلي صلاته باطله، هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى، الصلاه باطله عنده. قال ابن حزم وتبطل الصلاة إذا قام إلى الصلاة وترك الطعام، علاش؟ أن النهي هو يقتضي الفساد مطلقا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليكم السلام، لا 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 صلاة، لا صلاة، يعني أو نفي لجنس الصلاة. يقول كما يقول لك الأصل، أصل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، ما أقول الأصل بغض النظر عن الأدلة الخارجية، يقول لك لا إيمان لمن فعل كذا، الأصل شو هو؟ تقول ملأنه كافر حتى تأتي كان أدلة أخرى، تقول لا جاءت أدلة تبين أن هذا الفعل كبيرة وليس كفرا مخرجا من الملة، صح؟ لا إيمان لا كذا، ثم قال إذن لا صلاة باط أي باطلة، ما كش صلاة أي باطلة. ولكن العلماء حملوا هذا اللا مش على النفي، على النهي، لا صلاة بحضر الطعام أي لا تصلوا بحضر الطعام. إذن الجمهور حملوا لا هذه ليس على النفي ولكن على النهي، مثل قوله تعالى لا إكراه في الدين، شماذا لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين، أي لا تكره الناس على الدخول في الإسلام، لا تكره الناس النصارى واليهود على الدخول في الإسلام، شو نعرض عنهم؟ أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، أما باش تكرههم بالسيف تقول له يا إما الإسلام أو القتل، لا، يدفع الجزية إذا أراد، لا تكرهه على الإسلام، لا تكرهه على الإسلام، ولا يمكن حمل الآية على المسلمين، فاش بعض الناس يحب يهدم الدين من تحت، جاي يقول لك لا إكراه في الدين يا أخي، بالسيف تلبس الحجة، بالسيف نصلي لا إكراه في الدين، يا أخي مشي لا إكراه، اللي قال لا إكراه في الدين واللي قال يقتل تارك الصلاة، اللي قال لا إكراه في الدين واللي قال يجلس شهر، ما لا ندري عفوا بها الحدود، الزنا شرب الخمر، لا لا إكراه في الدين، وين الحدود المال؟ الحدود لماذا وضعت؟ وضع في هؤلاء الناس بتردع، إذا الآية لا إكراه في الدين مقصود بها غير المسلمين لا تكرههم على الإسلام إذا وضعوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. إذن لا ريب أن كلام ابن حزم بعيد كل البعد عن الصلاة، لا ريب أنه بعيد الصلاة، أن النهي أن النهي هذا للتحريم، لكن هناك ضوابط الإنسان متى يأخذ بهذه الرخصة. قال العلماء والصواب كي نطبق هذا الحديث على الواقع بتاعنا اليوم، ينبغي على المكلف ان يراعي ثلاث امور، يراعي ثلاث امور. الامر الاول ان يكون الطعام جاهزا، ان يكون موضوع عندك محطوط يكفي مزال، ان تكون نفسه مقبلة عليه، يعني فيه داعي، فيه داعي، كل مثلا مش بعد لنا يريع يقول لك ندمج كما ناكل، احنا راينا من الاداب ان الانسان لا ياكل حتى يشبع، حتى يشبع مثلا تسد النفس ده، لا لازم تكون النفس انت مقبله عليه، مقبله عليه في حاجه اليه، شو ياكل يعني حتى. ثالثا ان يكون قادرا على تناوله، أن يكون يعني مش العبرة بوضع الطعام، العبرة أنك أنت مقبل عليه، يعني أن تكون قادر على أكله. فلو كنت صائم مثلا وضع الطعام وقت العصر، ما تاخذش ظهر لحد يدخل لا صلاة بحضرة الطعام، مفهوم؟ لا صلاة بحضرة الطعام، قالت مريح لا ما شاء الله لا صلاة بحضرة الطعام، فتروح لا ما رحت الطعام كيف وش عم بارك هذا؟ عند احنا يعني حسي بشغل بنحية عمر ما تصليش الحادث المرأة لا تصلي، انت حطرت طعام ما تصلي، لا لو بتكون انت ما فيش مانع منها، او طعام لا تحبه، انت تعرف نفسك لا حطوا طعام هذا كل ما لكش ما تصلي ما تصليش حتى طعام مش ما بقولك لك ما بقولك هذا مباشرة يعني شفت الرسول ليش ليه طعم هذا مباشرة عرضوا هذا يجيب له دواء تقول حاجة تعقدوا به المهم لا شروط ضوابط لا تقول الحلاش تحس ليش ما تاخذش ظهر الحديث مش ما تاخذش ظهر الحديث خالد لابد ان يكون الطعام جاهزا موضوعا عندك ثانيا ان تكون النفس مقبله عليه ثالثا ان يكون قادرا على تناوله فلا يمنعه مانع حسي او شرعي مانع حسي لا يحبه او مانع شرعي كالصيام مثلا هذا ما يمكن قوله في مثله لماذا لابد الانسان يراعي الرخص الرخص هذه الشرعيه صح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه صح قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من فقه النفس من الانسان كيف يسوس نفسه انه يرى من نفسه ان كان ياخذ الرخصه فيضعف فلا شو النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعب على الصحابه الذين صاموا في السفر شو قال ابو سعيد الخدري فلم ينكر على من صام ولم ينكر على من افطر ايش شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لماذا لم تفطروا ان الله يحب ان تفطروا خصوصا لا هذا امر يتركه اليك الصائم امير نفسه قال الصائم شوش نفسك يا اخي تريد تعرف ربما انسان يعجز عن القضاء وهذا معروف كان الناس يجوز عليه رمضان رمضانين ثلاثه ما زال مقداش يوم افطره صح هذا اللي يعني بنفسه انه يعجز عن القضاء في ايام الافطار بعد الاحسن يصوم اما من كان يعلم النفس انه يستطيع فليفطر طعم بارك وهكذا مثلا تصور انسان يكون يخدم بعيد في مكان نائم هذا عليه يحصل اسباب صلاه الجماعه عليه صلاه الجماعه عندك شنو شنو صلاه الجماعه؟ اي تجيك الخاطب صلي معاهم كذا يسال عن الاخر قوم في يعني مثل ما يكش علينا صلاه الجماعه اليوم قوم ما يش انسان صار اليوم انسان يتذمر من المسجد لا انسان لازم يجي على المسجد وراحه الانسان راحه الانسان النفسيه لما يدخل يشوف خاطب ويفرح مهما كان افضل من الناس كلهم مهما كان هذاك اللي انسان في يعيش مع ناس احترم يعرف قيمه اخواني تعرف قيمه في اخوانك مهما كان فيك من عيب فانت افضل من غيرك هذا انسان لابد ان يدرك هذا والا عيش عيش مع الناس اللي معك لا الله عز وجل ولا صلاه ولا دين ولا شوف يعني الويلات ويلات يعني اذا هذا انسان يكون في مكان نائم فعليه ان يتخذ اسباب يتحافظوا على هذا الامر ما يجيش يقول ناخذ برخصه بعيد لا حاول قدر الامكان انك تحصل مثل هذه الامور هذه التي ترقب القلب والتي ترقب اما انسان تقي ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني انسان معظم مثلا مشتغل بالطاعه موافل او قراءه دراسه سمع اشرطه ثم مثلا وقع شويه مطر شويه شويه مطر فلا يذهب الى المسجد يصلي في البيت علاش؟ الحمد لله اما واحد عالم نفسه انه يضعف فالافضل انه يجيب الافضل انه يجيب لذلك هذا معنى فقه الرخص الرخص التي رخص الله عز وجل لنا الأدب التاسع عشر التاسع عشر خلاص شوف يعني من يبدينا وش بدينا اخترنا الآنية خيرناها قد ما لا تأكل ولا تشرب في آنية الكفار لا تأكل ولا تشرب في آنية الذهب والفضة الذي فصلنا في الأرض بعدين شفنا أين يأكل الإنسان هل يأكل على خمار مائدة أو يأكل على الأرض أفضل بينما أن يأكل على الأرض أفضل كذلك ما يأكلش متكئ وأين وش معنى الاتكاء مطلقا متكئ على أحداث الكتاب أو ما تجلس متربع لا أنصب رجلك لما يجلس على مصر هذه شفناها هذه الأشياء بعدين شفنا بعد أن يأكل التسمية مثلا بدأ يأكل آية غسل اليدين بعدين التسمية يأكل باليمنى يأكل من جوانب الإناء يأكل من جوانب الإناء ما يأكلش من الوسط وإذا أكل يأكل مما يليه عندي شفنا اشياء الان كذلك شفنا لا يقرن بين الاكلتين اداب عده فالان بعد الانتهاء انتهى الزلمه هذا من اكل خلاص فبعد الانتهاء من الطعام فعليه كان يحمد الله تعالى كما امره ان يحمد الله تعالى كما امره كما تكلمنا في التسميه تكلموا بالحمد. قلنا الناس احيانا كاين ناس ثلاث اصناف، كاين انسان ما ينسى بسم الله ولا الحمد لله لا في صغير ولا في كبير، هذا طوبى له. وكاين انسان ينسى بسم الله والحمد لله في كل صغير وكبير، هذا صلى عليه صلاه جنازه. وكاين انسان لا يذكر الله عز وجل في الاكل الكثير في الجلسه، الجلسه الرسميه كما يسموها تناقش التمنية، جلسه رسميه اللي تعرف يعني معروفه خلينا قعد وحط ومغارب، هذا يذكر اسم الله ثم بسم الله وكيكمل الحمد لله طبعا هذا. لكن في الامور الصغيره كانت تعطيه ينسى بسم الله صح؟ ينسى اسم الله عز وجل كيكمل ينسى يقول الحمد لله هذا معروف. حتى مثلا هاتش ندوخ شويه مراجعه استكمل ما ننسى كلمة استكمل الله أعلم بعدين نحط عنها إن شاء الله حديث العرب وكثرة صحيح صلى الله عليه وسلم ينحرق هذا الكتاب ما يصير معاش استكمل شو مثلا استكمل ننسى كلية كلمة فمثلا تقول هات نشرب هذه اللحظة تنسى بسم الله صح ولا لا يحدث كثيرا الله يفعلنا. المهم فإذا انتهى المسلم من الأكل وهو قلنا كما بينا في أول الحلقة الأربعة أن هذه من النعم، هذه من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. الله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شاء الله قد عليه يشكر الله تعالى. إذن فهنا يحمد الله كما أمره الله وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أسوق بعض الأحاديث أو حديثين هكذا في بيان قيمة الشكر، قيمة الحمد في الطعام. تكلمنا على الحمد مطلقا لكن الحمد في الطعام بالذات. فأبي هريرة في صحيح مسلم هذا الحديث انتبهوا بارك الله فيكم قيمة الحمد، الحمد في الطعام حديث الحمد لله وبعض الأذكار التي سنأتي عليها في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة شك من الراوي ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب التقاهم فإذا هو بأبي بكر الصديق وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة. هذا ما يرجح وقوعها في الليل، يرجح وقوعها في الليل يعني هذه الساعة غالبا تستغرق بوجود الإنسان في خارج الطيف في الليل. ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال باثنين الجوع يا رسول الله. صورة يعني سادة الخلق أجمعين في ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بعد الأنبياء المرسلين فوق يجاب بكر الصديق مراع عمر الخطاب عثمان علي وعشر من البشر. هذه ثلاثة سادة الخلق يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء سبهم جيعان يخرجوا. صور يعني شيء عجيب. فقال الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. يعني حتى أخرجني الجوع بعد وسفي الجوع يعني يريد أن يمشي يعني يسلي نفسه بالمشي ولا غير ذلك أو يبحث عن شيء. قال لهما قوموا قوموا فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار هذه رواية صحيح مسلم رواية الترمذي تعين هذا الرجل من الأنصار وهو أبو الهيثم بن التجيهان رضي الله تعالى عنه أبو الهيثم بن التجيهان. فإذا هو ليس في بيته راح إليه تصدر فإذا هو ليس في بيته فلما رأته امرأته امرأة أبو الهيثم قالت مرحبا وأهلا مرحبا وأهلا. هذا قلنا ذكرناه مرة أن الكلام هذا أهلا وسهلا مرحبا بك هذا هذا من الكلام الطيب من الكلام الطيب الذي أمرنا الله به. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ما فيش إنسان يقول لك من جبتها وإحنا عندنا السلام عليكم السلام عليكم هذه أولى لكن مرحبا وسهلا واش قبيحة شيء قبيحة كلام طيب كلام طيب. علاش هذا يقوله؟ لأنه فيه وحد الوقت توسع في مفهوم البدعة فالبدعة ادخلت في العادات، العادات التي لم تصادم نص شرعي خلينا على الأصل العادة التي لم تصادم نص شرعي متى تصادم نص شرعي؟ تكون فيها شرك أو تكون فيها مشابهة بالكفار أو تكون فيها مثلا تبديل ما تجيش تقول عادة. مثال على الشرك كما ذكرنا لكم مرة الحناء تأنسى الحناء تأنسى معروفة يقول تزين السعد وليش يديروا لها البيض ذاك الأصفر تاعها لا يقول تزين السعد إن شاء الله زين السعد خلاص ولا البيت حبها بيت زين السعد الله يبارك لو زين السعد كان زين السعد تاع الجازة هذيك اللي راح يدبوها ايوه لا لا عين يدبوا الجازة قال زين السعد ايه اصلح لو زين يسموا الله زين السعد السعد ما هم زينة زين السعد كفر ابدا يلا الله يسهل. مثلا عادة فيها مشابهة بالكفار كما الشيء الأشياء التي للأسف شديد تقام في الأفراح، الأشياء التي تقام في الأفراح حتى الأفراح سواء عندهم فيها في الأفراح مثلا هذا الكورتاج مثلا هذه الأشياء هادية مصيبة أو فيها معصية تبذير كشراء الورود، يشتري ورود مثلا اختيارا يكلفه 2000 دينار مثلا 200 ألف أكثر، هذه 2000 دينار يعني ما بطوله، هذه 200 ألف هذه لو تعطيها الفقير تلك يعيش بها 50 هو أهله شرعية. أما إذا لم تكن هناك نصوص مصادمة للنصوص الشرعية فلا بأس، لا بأس العادة عادة خليها ماشية. فمثلا كلمة حاشا لما تعطيني المعنى كل حاشا كل ما يأذك إذا اختاروا حاشا تستفيد البدعة، شو بدعة هذه؟ شو هي؟ ما كانش بدعة حاشا، هذا كلام طيب كلام طيب يقال للإنسان حاشاك أسف الله أنا مش أقول سبك أنا كنت في إله كنت حاشا قال لا قل جزاك الله خيرا، إيه جزاك الله خيرا نقول هذا بصعب شيء يعني حاشاك ما نقول هذا بوم. هذا أرجو إنسان يتنبه إليه، لماذا؟ لأن فيه حجرا كبيرا يعني وتضييقا شديدا على الناس. قال أهلا وسهلا أهلا ومرحبا أشغال ثاني مرحبا وأهلا مرحبا أي نزلت مكانا مرحبا المرحب نزلت مكان واسع، شو هذا اللي يقول لك مكان واسع؟ ها مكان واسع يعني مكان واسع يعني إذا ما وسعكش المكان هذا قم المكان مرحبا وأهلا أي ونزلت أهلا يعني جيت عند أهل تاعك، وأخواتي يقولوا أهلا وسهلا مكان سهل يعني السهول أخشبه كان مكان وعر خلق يقول لك أهلا ووعرا يعني جيت فيه جبلها قد خلاق يعني مصيبة يعني أهلا وسهلا يعني جيت في مكان تطمئن فيه كل الاطمئنان تجلس على راحتك. شوف كلام بتاع العرب ما أعطيه ذهب يعني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان يقصد أبا الهيثم؟ فقالت ذهب يستعذب لنا من الماء، جاء يجيبنا شوية ماء عذب يستعذب لنا من الماء ذهب يأتي بماء عذب. فإذا بالأنصاري جاء انتبهوا فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، اليوم يوم والمهدى لو هنا أضيف أفضل مني يكفي النبي صلى الله عليه وسلم زاد أبو الصديق زيد عمر بن الخطاب ظروف أحسن الظروف في الدنيا. فانطلق فجاءهم بعرق قلنا العتق والأرجون بعرق فيه بصر وتمر ورطب، قلنا هذه مراحل التمر مراحل التمر خرائي بصر ماذا يقول لي رطب ماذا يقول لي تمر هذا المراحل التمر. فقال كلوا من هذه، وضع حالهم رضي الله تعالى عنه قال كلوا من هذه. فأخذ ثم ذهب فأخذ المدية، المدية هي مثل الشاقول من زبارة كما احنا نقوله مدية مثل السكينة مثلا وهي يردح بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوبة، في رواية إياك وذات الذرة يعني ما تجيبناش وحدة حلب، اردح وحدة لما تحلبش أو حليبها قليل يعني خلي الحلوب يفعل. فقال إياك والحلوبة فذبح لهم، شوف خرجوا جوانين كلاو الصمر فذبح لهم فأكلوا من الشهر ومن ذلك العتق وشاربوا الله يبارك شرب مش عارف كيف يفتح. فلما أن شبعوا ورووا ارتووا ما شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، يحلف لتسألن يومئذ يوم القيامة عن النعيم هذا. وهذا كل العلماء يذكرون هذا الحديث في تفسير قوله تعالى سورة التكاثر وتسألن يومئذ عن النعيم، هذا نعيم رطب شوية لحم سماه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ستسأل عنه يوم القيامة، أنا شكرته قلت الحمد لله عليه ما تنال مراتب الشكر قلت الحمد لله عليه فضلا عن القلب وغير ذلك من الأفعال الإنسان لازم يتذكر الحمد. قال في رواية الترمذي قال طبعا هي رواية الترمذي جبروش لها الحمد رواية أخرى قال ظل بارد ظل بارد طبعا ما كملتكمش الحديث كملتكمش الحديث وتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم الله من بيوتكم أخرجكم من بيوتكم الجوع أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، يعني ستسألون عن هذا أشكرت تلك اللحمة أشكرت ذلك الشراب أشكرت تلك الطلق وهم هذا. وفي رواية قلت للترمذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ظل بارد ظل بارد خلي يعني مروحة مكيف مترش عليها ظل بارد وتمر طيب وماء بارد، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله
الله من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ظل برد وتمر طيب وماء بارد، هذا ستسأل عنه يوم القيامة. وهكذا يعني لابد إذن لما تدرس أداب الطعام أن تقف أمام الحمد، هذا حمد ضروري. وفي سنن الترمذي بسند صحيح، وهذا كذلك مهم جدا هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، احنا مش نعرف الصلاة تعلمنا النبي عليه الصلاة، هذا الحديث ليس فيها الأولية، هي تسموها العلماء أولية اعتبارية، أولية اعتبارية من حيثيات تزول المشكلة. مثلا عندنا حديثات أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاة، هذا الحديث آخر أول ما يقضى فيه بين العباد أو يسأل عنه العباد الدماء. فالعلماء يقول في حقوق الله عز وجل تسأل عن الصلاة أول شيء، فيما بين العباد المظالم تسأل عن الدماء أول شيء تسأل عن الدماء. شوف هذا الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، فإذا سؤالت عن نعيم خاص بالنعيم في العبادات أول شيء صلاة، وحقوق العباد أول شيء الدماء سلف نعيم ما نخاف منه. وأول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونروك الماء البارد، ألم نصح جسمك ونروك الماء البارد، شرب من شرب ماء بارد، أين شرب أين شرب خم. فهذا أخواننا مهم، الحمد لله تعالى إنسان يحاول قدر الإمكان لا ينسى، وإن نسي فليقل ما يستغفر الله عز وجل وقل الحمد لله متى تذكر، متى ما يقولش الحمد لله أوله وآخره، لأنه ما فيش حمد في أول في حمد في الآخر، ولكن يحمد الله متى تذكر. حتى كلمة إن شاء الله إنسان لما يقول شيء مثلا سأزورك بعدين جيك بعدين بعد خمس دقائق ساعة تفكر بما قلت إن شاء الله، قل تلك اللحظة قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. وحمد الله تعالى على ثلاث مراتب، مش تحمد ربي سبحانه في الأكل طبعا، على ثلاث مراتب مهمات. المرتبة الأولى أن يكون الحمد بالقلب، أن يكون الحمد بالقلب أهم شيء، مو بس اللسان، مش بس القلب هو أهم شيء. فذلك بأن ترضى عن الله، أن ترضى عن الله تعالى وبما رزقك وش رزقك، فغيرك لم يرزقه هذا فاهم لا، وتحمده وترضى بالرزق الذي ساقه الله تعالى إليك. فلا يليق بالمسلم أن يعيد نعمة الله تعيب على هذا شيء مشهور، هذا يعني أوسطهم ليعيد، هذا أضبهم أهوالهم شرا الذي يعيد شد الأكل هذه شد الأكل هذا لا يعيب الإنسان الأكل لأنه نعمة ناس محرمون منها، هذا قلنا أهوالهم كان يقلب ماء زلزال اللي يروح البيت سوف يشوف زلزال في البيت حاجات صغيرة في الدار، شنو هو يقلب في الحالة هذا جاب أكله ما عجبته. إنسان لا يعيب الأكل، فلا يعيب بالمسلم هذا. وفي هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يقولك أنت لا تعيبها فإن عجبتك فقل وإلا اسكت اسكت. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط عمره ولا عاب طعام، إن اشتهاه أكله وإلا تركه حملا، يقوم هذا كلش لا يعجبني بارك الله فيكم، أما أنك تبقى تعايب فلا يليق هذا. وفي رواية لمسلم إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت، وإن لم يشتهه سكت. قوم شو تستهدر يعني، هذه المرتبة الأولى باش تقول بالقلب تحمد الله ترضى عن الرزق الذي ساقه الله إليك، فإذا لم يعجبك فقم قم واتركه. المرتبة الثانية الحمد باللسان، اللسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك حمد مطلق يا اخوانا، كان الحمد مطلق تقول الحمد لله هذه تكفي، الحمد لله لماذا ما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صيغة شوية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم تكمل، لكن تكفي اللهم صل على محمد وصحبه وسلم، او الله صلى الله على محمد وسلم تكفي، صلى الله على محمد وسلم الافضل تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المهم الحمد المطلق مشروع أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمد الله عز وجل في كل شيء، هذا اسمه الحمد المطلق. إلى جانب هذا الحمد المطلق قوله الحمد لله، هناك أذكار شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدهش تدهش من الأجر المترتب عليه. تحمد الله عز وجل. لاحظوا لما نتكلم عن الأذكار شوف نضرب ما هو الأجر الذي يعتبر الله عز وجل الحمد ستار وترى هذا مثلا الذكر الأول ما رواه الترمذي وجبيه وأبو داود هذا لابد يحفظ هذا الذكر لابد أن يحفظ هذا ما نحفظه أطفالنا في المدارس يعني القرآنية أول شيء بيحفظوها في سنة الترمذي وأبي داود وابن ماجه بسند حسن عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكل طعاما طعام مطلق ولا مش مطلق قال قليل لا قال كثير ما قال لا قليل لك من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحول هو قوة الحول هو القوة صح لكن هناك فرق طبيعي ما هو قلنا الحول في دفع المفاسد والقوة في جر المنافع دائما لا حول لي لأدفع الضرر ولا قوة لي لجلب الخير إلا بالله عز وجل هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أما يكون باطل كنز تحت العرش وإن كان الناس للأسف الشديد يعني صاروا يغلقونها غالبا في المصائب ويغفلون عن الذكر الطيب في المصيبة ذكر الطيب في المصيبة شو إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اخلف لي خيرا منها لا ماجري في مصيبة واخلف لي خيرا منها لا الذكر المطلوب في وقت المصيبة المصيبة واحد شكون مات لا حول ولا قوة إلا بالله هذه لا حول ولا قوة إلا بالله شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في أشياء لها مقام يعني مثل نذهب للمسجد لا حول ولا قوة اسمع الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله أدخلها مطلقا علاش فيه هنا نفع راح تجلبوه فيه ضرر راح تدفعوا علاش بالله عز وجل بالله عز وجل المهم قال الحمد لله من قال الحمد لله من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وش هو أجره غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه في رواية زيادة ضعيفة عند أبي داود وما تأخر هذه زيادة ضعيفة ما تقدم من ذنبه الله أكبر شكرا سهل عن اللسان صح ما يبتدر هذا سهل عن اللسان شو ما يذكرك به هذه اللحظة قال الدعاء السوف ألف ألف حسن ألف ألف حسن ألف مليون حسن دعاء السوف كيف صح واحد يتذكره فلين يتذكر هذا الفعل هذا وقت السوف تجري خاصة الناس تجري يروح تشري أو قلق قالوا راح تشري يدخل عندهم قلق قلت إني باخذ قانون جابوا لنا هنا وقبر معه ما تنساش من يجيبوا الآخر في الديار وداخلين السوق عاد يخرجوا ما كانش ذكر السوق حرم ألف ألف حسن إذا ما يستغربش الإنسان من كثرة الأجر ولكن يستغرب من قلة الاهتمام بهذا الفعل هذا كذلك هنا الحمد لله ما عرفنا نقول الحمد لله ما شاء الله إذا لا زفت الواجب لكن الأفضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني ما لي حول مني ولا قوة كذلك هناك صيغة أخرى من صيغ الحمد وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحمد الله تعالى كان اللي خاطبه هو يا جماعة أنا وخش كنت جيبوه ذكر جيبوه ذكر رأيت الحسن المسلم ما ينجيش ولا لا كيف يتكلم مع هذه الأشياء يتكلم معه سبحانه وتعالى يتكلم معه يعني تخيل بك نظر معه يتكلم لكن لازم الإنسان تأتي عليها كيف يستشعر الذكر هي أحسن طريقة كيف تستشعر الذكر في نفس الصلاة مثلا ليه يحمد الشخص كيف يعني يتذكر بذكر الله تعالى الحمد لله رب العالمين أنا يتخيل بك نظر معه سبحانه تخشع يتخيل لي مثلا يجي بالذكر مثلا يجي خارج من البيت تخشع وهكذا كان واحد الوقت الشيطان يجي يوسوس يعني كيف تكمل صلاة أول شيء مثلا استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام بس أمجي بعد وآية الكرسي آية الكرسي الفضل أما قال من قرأ آية الكرسي دبور كل صلاة لم يكن بينه وبين الموت إلا ما بين الجنة إلا الموت من قال بينه وبين الجنة غير الموت باقي موت يدخل فهذا فضل عظيم يعني وانت تبدأ تجيبها الله لا إله تخايب الله لا إله تخايب لي غير ولي يعبد الله لا إله حي القيوم تخايب القوة لا تأخذه سنة ولا نوم وانت تخايب تتأمل الألفاظ ما يجي واحد يتكلم معك تعاود من الاول ما ليش تفكر ربي هذا وسواس هذا وسواس الشيطان يجي وسواس يقول تعاود من الاول عاود من الاول ايش تفكر ربي تحبس لا واصل معليش ما استحضرت منه واصل قبلي قوم يا خطرات كاين غير الناس يشكوا يقصوا هذا معي كي قاطعني نعاود لا ما تعاودش الذكر ما تعاودش الذكر قوم كمل الذكر نتاعك عادي بصح او لا هذه طريقه في كيفيه اتيان بالاذكار تاتي بها طريقه طبعا يغلب عليك هذا مو بالضروره في كل لحظه من لحظات الذكر الجيد يغلب عليك هذا ورغم عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الطعام كان اذا رفع الطعام وفي روايه كان اذا رفعت مائدته سطر عليه كان اذا رفعت مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا فيه الحمد لله كثيرا طيبا فيه غير مكفي ولا مودع غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا او يخاطب فيه الحمد لله كثيرا طيبا مباركا طيبا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا نشرح هذه الالفاظ الانسان يعني كيف يقولها يتاملها قول الراوي او قول ابي امام كان اذا رفعت مائدته احنا راينا في اداب الطعام واحسن انسان ياكل على سفره في الارض وقال انس بن مالك في الصحيحين ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائده ولا خوان ولا سترجع ما اكل الصينيه هذه يجيبوا هذا مثلا ما اكل قط على مائده ولا على خوان ولا شيء وهنا يقول الراوي ابو امامه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفعت مائدته قال ولا العلماء انجيك موقفه من هذا الشبط على الحديث منهم من قال منهم من قال ابو امامه حدث بما راى وانس بن مالك حدث بما يعلم صح ومن حدث بما يعلم انس بن مالك ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل المائده ما راى تحدث بما يعلم مفهوم لكن هذا فيه نظر فيه نظر يتضح لنا بتفسير اخر افضل جاءت روايه تفسر كتاب الله في رواية هي أكثر رواية تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه ورفع طعامه هذا رواية أكثر شيء فرغ من طعامه ورفع طعامه فيحمل العلماء قول رفعت مائدته أي رفع طعامه لأن العرب تعبر عن الطعام بالمائدة تعبر عن الطعام بالمائدة قال البخاري رحمه الله تعالى طبعا البخاري قال إذا أكل الطعام على شيء أي شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة فهذا لا هذا معروف أسلوب عرب إذا أكل الطعام على أي شيء قيل رفع المائدة تعرفوا ليش رجحنا القول فأنس مشيت أبي أمامة لأن أبو شوف أبو أمامة كيف شوف أبو أمامة كيف يرويك الحديث كان إذا رفعت مائدته كأنه شيء واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان شافه مرة كان يقول باللي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو مرة على مائدة ثم رفعت هل أسمع أقوله باللي شافه مرة كلاب رفع صار يقول كان إذا رفعت مائدته أي كان إذا رفع طعامه لا يقصد المائدة وإذا لم يأكل على خوان قد بغض النظر عن أن النفي أكل على المائدة لم ينفرد به أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثيرا في رواية ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه غير مكف ولا مودع ولا غير مستغن عنه ربنا غير مكفي مش معنى غير مكفي انت ما تدوش انت مش معنى غير مكفي انا غير شوف واحد يتاوب في الحلقه نساله غير ما تتاوبوش ويصاب يادي راه مش معنى غير مكفي وش ممكن غير مكفي اقوال كثيره كلها صحيحه أقول كل صحيح سنبين صحيح مش معنى غير مكفي لازم الإنسان يتأمل هذه الألفاظ يتأملها جيدا أما القول الأول غير مكفي وهو ابن بطال رحمه الله تعالى قال غير مكفي مأخوذ من كفأ يكفأ تعرفوا ما معنى كفأة القدر مش معنى يعني صح غير مكفي أي لا نرفض نعمه سبحانه يعني ما نرفضوش نعم ما نرفضوهاش كما يسير لا 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 زاد لا 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 غير مكفي أي مهما ينعم علينا الله عز وجل نقبله غير مكفي أي لا نرده رزقه سبحانه وتعالى قول آخر أن يكون من الكفاية غير مكفي تبعوا لذلك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه غير مكفي ما معنى غير مكفي أي لا أحد يكفينا هذا الرزق إلا هو سبحانه لا يكفيك احد, وحنا ما يكفيك هذا الرزق, وحنا يجيبه رزق, وحنا يكفيك, وحنا يتغدى الله زوج غير مكفي ولا مودع ولا مودع. هذا ذهب اليه كثير من الناس, اي ان الله لا احد يكفي رزق عباده الا هو. وقال احد وهو ابن تيميه اختاره الخطاب, اي غير محتاج الى احد, غير مكفي, اي لا يحتاج الى احد سبحانه وتعالى, لأن الله عز وجل يكفي عباده وهم لا يكفونه, غير مكفي أي لا يكفونه. وقال أحدهم أيضا, أي لا أكتفي بفضل الله تعالى. إيش معنى لا أكتفي بفضل الله؟ أنه دائما أطلب, هذا يشبه القول الأول. وذكر ابن جوزي عن أبي منصور الجواريقي رحمه الله ورحمه الله طيب, قال معناه قال انتهت مغالطين جوا وش قلت انت؟ غير مكفي يعني تبقى دائما تطلب الفضل من الله. وانت وش قلت؟ قال غير مكفي بمعنى ما بردوش. وانت وش قلت؟ غير مكفي يعني حتى واحد ما يكفي عباده الا الله. قال جواري تجاره ما راحين فيها. او قول غير مكفي ماخوذ من المكافأة. غير مكافأة. يعني مهما فعلت لا تستطيع ان تشكره. مهما فعلت لا تستطيع ان تشكره. اي نعمة الله لا تكافأ. او اسمعنا. الحمد لله الحمد الكثير طيبا في غير مكفي اي لا يكافأ بشيء. وش رايك؟ عجبك الاغراضي؟ لا. القول الثاني هو الصلاة. والله هو كان كلها صحيحة. لكن القول الثاني اقرب. يعني الحمد لله حمدا كثيرا قريبا فيه غير مكفي. اي لا احد يكفي عباده الا الله تعالى, ويدل على ذلك امران اثنان سبيه حديثان اثنان. اما الاول رواية عند البخاري عن أبي أمامة نفسه وش قال لك؟ كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا, الحمد لله الذي كفانا وأروانا, غير مكفي ولا مكفور. غير مكفي أي لا أحد يكفينا غيره ولا مكفور ولا نكفره نعمه. لا كفانا يعني كأنه يرجح غير مكفي بمعنى لا احد يكفيك غيره. الحديث الثاني, الحديث الثاني ما رواه مسلم عن انس بن مالك, انتبهوا هذا نقش ادب يتعلق بادب النوم والاكل. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه ماذا قال؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا. كفانا واوانا لكل في جحر القلب. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا, فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. حاف واحد ما هو مكفي ولا آوي له. واستفهم كان لا كافي إلا الله تعالى. إذا هذا يرجح المعنى الثاني الذي ذكره العلماء. إذا لم تقل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه, طيبا فيه غير مكفي, أي لا أحد يكفينا غير الله تعالى ولا مودع. مش معنى الودع وش معنى ردك, اي لا نترك هذه النعمة, لا نبرحها ولا نذكرها, لا نترك هذه النعمة غير مستغنى عنه ربنا, غير مستغنى عنه ربنا, اي كأنه فيه افتقار, فيه تدلل, فيه افتقار. كذلك من الاذكار المهمة ما رواه الامام احمد والنسائي في سنن الكبرى عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ من طعامه اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. هذا رأيناه من قبل. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله اللهم أطعمت وأسقيت, اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت. شو ماذا أغنيت؟ كفاك. وعند الغني هو كافي نفسه. وأقنيت أي أرضيت. الله عز وجل وهو وأنه هو أغنى وأقنى. مش معنى أغنى؟ الله عز وجل يعطي بعض عباده شيء حتى يكفيهم, يكفيهم كأن هذا يعطيهم حتى يرضيهم, يعني يزيد لهم, يعني يعطيك يكفيك زيد يزيد لك, يزيد لك حتى ترضى راضيك. وقت الإنسان يرضى بالزيادة كما في الجنة, متى يرضى بالزيادة خلاص كيجي الرؤية للذين أحسن الحسنى والزيادة خلاص ما يرضى. لأن أقنيت بمعنى أرضيت يا رب. شوف أطعمت وأسقيت و أغنيت وأقنيت وأهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. طبعا هذا بإسناد حسن رواه الإمام أحمد والنسائي. طبعا هذه الأذكار يا أخوانا شوف قلت أقولها باستشعار، استشعروا ما تقولون، استشعروا علاش فيها ذل وافتقار، يعني فيها مخاطبة من الله عز وجل ما شاء الله، يعني خاصة في الأكلة كبيرة الإنسان يعني يحمد الله عز وجل حمدا، يعني فيه استشعار لهذه الأقوال. وإليكم أجر الشاكر بالطعام خلاص وجد من الله عز وجل إذا شكرناه، وجد من الله خير الذنوب ما يتقبل، صح ولا لا؟
صح.
زيد ظننا أيضا نجاة من سؤال رهيب يوم القيامة، لو تسألنا ما إذن عن ما كذلك هذا الضماء والأجر، هذا هو الفرق من ربك عجيب، يزيد يعطيك أجر حمية في المرة، شوف يعطيك تأكل هاكل ويزيد لك شبع مكفر لك ذنوب ما شاء الله، زيد يعطيك أجر لا حاجة كبيرة هذه. وش هو شهد الأجر؟ خارج هذا الأجر يعطيك أجر ما تقدرش تحسبه، يجي باب شبيه رجل لا تعصاه ما نشوف أنا فرح والله يعطيك أجر ما تقدرش تحسبه، بكفر لك واحد أيوه مش هذي ما تقدرش تحسبه، أنا عارف الأجر اللي ما تقدرش تحسبه وش هو؟ أجر الصائم لا إنما وفى الصابرون أجر بغير حساب أي الصائمون، وكل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا ما تقدرش تعرف يعني شيء هاي بش حالي أطريق ما تقدرش تعرف إيه إن هذا هو الخصي هذيك أجر الصائم فأتاكل عمرتها زيد شبعت لباس وفرق لك ما تقل قلت الحمد لله طبعا بشرط من شروط الحد ما تنساوش أن الإنسان يعيبش طعام يعيبوش وإلا هتكتل الستر هذا يعيبوش طعام زيد يعطيك كليت فالفرق ذنوبك ويزيد لك أجر، أجر شكون؟ أجر الصائم هي هذا هو كليت، مش أجر الصائم شيء عجيب يعني كالذي يأتي زوجه يعطيه أجر في مرة حاجته صدقة. قال البخاري في صحيحه تعليقا طبعا ووصله ابن ماجه والحاكم وغيرهم تدل هذا الحديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة الطاعم ليكن الشاكر والشكر يكون بالقلب واللسان وستر في المرتبة الثالثة ذكر في المشاعر، الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الله منيحة كل يصوم في هذا النهار صاحب شرط قول الحمد لله الذي طعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قول اللهم طعمت واسقيت واغنيت واقنيت واهديت واحييت فلك الحمد على ما اعطيت، قل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه غير مكف ولا مودع ولا مستغنى عنه ربا، قل هذه الاشياء ولا وحده قل يا سيدي الحمد لله سهلا فوق هذا له اجر الصائم الصابر طبعا قال ابن بطال رحمه الله تعالى هذا من تفضل الله على عباده، واحد ما دخل هذا من تفضل الله تعالى على عباده ان جعل للطاعم اذا شكر ربه على ما انعم به عليه على من ثواب الطاعم اجر الصائم الصابر، جعل ربي سبحانه له اجر الصائم الصابر. قال الكرماني رحمه الله تعالى قال التشبيه هنا في اصل العمل لا في مقدار العمل، في اصل العمل يعني اديك الاجر المضاعفه يضاعف الله لمن يشاء، اعطيك الاجر الصائم الصابر لكن المضاعفه الاخرى معطيك لانه مضاعفه هل يعطيها لك؟ قال لا تدي اجر الصائم والسلام فهم صائم. وقال الطيبي ربما توهم متوهم، شوف يعني كلام طيب، ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر، زي فلسة من يارب أن الإنسان شبعان ويعبد ربي خير من يارب الإنسان القاطع ويعبد ربي، فهم قد يظن الناس احنا دينا في دروس الرقائق أن الشاكر التقي أفضل من الفقير الصابر، غني الشاكر غني الشاكر يشكر ربي المال كله في الله هكما يصدق على الفقراء ويقيم معاهد مدارس كتب وأشرطة أفضل عند الله من الفقير الصابر لأنه عدة أوجه، قال ربما توهم متوهم هذا أن الشاكر يعني شبعان الحمد لله خير من الفقير الصابر عن صائم الصابر، قالت لا له أجره لأنه شكر هذا ليش؟ غالبا الشاكر قال غني الغني ليشكر لذلك يوسف عليه السلام مشكلة. كان يجوع يسأل لماذا؟ قال ألا أنسى الفقراء. أما هذه مشكلة فوق
صح.
هذا أما طبعا باش نكمل تنبيه نختم به طبعا هذا الأدب هذا لازم نكمله الأدب العشرين بعد الأدب هذا تنبيه فقط الحديث مشهور يعني عن أهل السنة عن أبي سعيد الخدري الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين هذا حديث ضعيف لا يصح. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين هذا حديث ضعيف كما بينه المحققون. بعد أن ذكري أو قبل الانتقال إلى الأدب العشرين من آداب الطعام لابد من إكمال مراتب الشكر أو مراتب الحمد الذي أمرنا به الله تعالى وعلمنا إياه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فرأينا أن مراتب الحمد عند الطعام ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي الرضا عن الله تعالى وبما رزق. الرضا بما رزق هذا أمر عظيم ولا تعد الطعام من علامات الرضا أنك لا تعد الطعام فإذا تشتهيه فقم. وهناك أيضا مرتبة أخرى الحمد باللسان وذكرنا لكم بعض الأفكار مع شرحها. والمرتبة الثالثة ألا وهي الحمد بالعمل. الحمد بالعمل بالجوارح مو يكفي اللسان والجنان ولا بد من تصديق هذا القول الذي تقوله الحمد لله والرضا الذي في قلبك لا بد أن تصدقه بالعمل. وأعظم مظاهر الحمد على الإطلاق يعني التي نريدها الآن نحن في مقام بيانها هي تحلي لهذه الآداب. الإنسان الذي يتحلى لهذه الآداب التي سردناها على مسامعكم هذا يحامد لله تعالى لأنه يتبع نعمة جت من رب سبحانه يتبع فيها شرعه. كيف؟ هذا مش شكر. أعظم شكر على الإطلاق أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التصرف في هذه النعمة. وأي شيء أي نعمة إذا الله عز وجل عليك بها فاعلم أن أول شرط من شروط حمدها هو أنك تتصرف فيها كما أمر الله عز وجل. تحلي للأجل فلا تأكل حتى حد الشبع فلا مثلا إياك أن تنسى أن تربي أولادك وأهلك وغير ذلك غير إلى ربهم على الأكل باليمين والتسميع الطعام والاجتناب أكل جوانب الطعام والأكل الوسط. إياك أن تستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لعقل الأصابع مثلا. هذه الأشياء دي مهمة جدا يعني. إياك من الاتكاء عند الأكل إياك من الجشاء تأكل حتى تتجشى تدرع هذه أشياء مهمة جدا. ثانيا طبعا هذا احفظه إنسى الوقت يكون حامد لله تعالى في الطعام أن يطبق مثل الآداب هذه. وسبحان الله العلم هذا هو بمجرد ما تسمع شيء تحب تطبقه هذا هو الثمرة إن شاء الله الإنسان يعمل بها. ولاحظوا أنفسكم ربما أنا لاحظ نفسي ما بيش تعقل فيكم ولا وإن تلاحظ نفسك لما تكون تقرأ في شيء أو تلقي في درس تقول تلاحظ في نفسك كثير يعني في الأكل. أنا في أيام هذه الآداب هذه صرنا كلنا نلاحظوا أنفسنا حتى الحراس للأولاد صارت أكثر من ذي قبل فالناس أولادنا. لكن هذه الأيام ازداد يعني لما الإنسان يكون يذاكر مع إخوانه بعض الآداب يتذكرها ويصير يرجع مثلا الى الاسلام فهذا الاسلام الاداب الطيبه. كذلك من مظاهر شكر النعمه هذه في العمل انك لا تنسى الجياع. لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع. الانسان لا ينسى الجار اولا ذوي القربى لا ينسى الفقراء. هذا كذلك يصرف هذا الاكل يصرفه نعمه لله سبحانه وتعالى رزقه اياها أنه يصرفها إلى الفقراء يصرف شيئا منها إلى الفقراء والمعوزين. الأدب العشرين قال وهو المضمضة بعد الأكل. المضمضة بعد الأكل طبعا هناك آداب طعام لكن سنرجعها إلى آداب زيارة. ماذا تقول إذا دعاك أخوك مثلا كيف تدعو له مثلا من الذي يأكل معك هذا من يدخل هذا الطعام لكن هو أقرب إلى آداب زيارة تستدعي إنسان ما الذي يأكل معك التقي ولا الفاجر ولا هذا مهمة هذه. فالمضمضة بعد الأكل مهمة جدا. فالمقام من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمضمض طبعا بيننا العلم فنحن ناقص أنه يتمضمض من بعد الأكل وذلك يذهب به الرائحة الكريهة التي تنتج من وراء الطعام كان بعض المأكولات خاصة التي تكثر فيها التوابل. الطعام بقدر ما يكون فيه توابل كثيرة بقدر ما يزكي من الأنوف يعني عندما يجيب كلمات مثلا مباشرة لابد أن يقتل. طبعا سيد مثلا الصبي الصغير لماذا؟ ما دام أنه لم يأكل كان بوله كان قوله تعتبر إذا الشيطان من صبي ذكر قوله طاهر ترش من ماء فقط رش. أما قول الجارية مثلا فهذا يغسل. لماذا؟ لأن الماء إذا لا تبرز مثل الأكل هذا الذي يأكله الإنسان اليوم يكون دائما أقرب إلى مش فكرة نقيمة إحنا الله. كلما كثر كثرت الألوان في الطعام كلما تنجست الفضلات أكثر. هذا معروف. كلما تلون من ألوان الطعام كلما كان يشتد حلاوته فإنه سيكون أنتم من أي